بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الشروط التي يلزم توفرها في من يجب عليه حج الإسلام. عادة ما يكون التعبير أن حجة الإسلام واجبة على المكلف، والتعبير بكلمة المكلف ينطوي على مجموعة من الشروط لا بد من توفرها. أشار المصنف إلى أنه يعتبر في من يجب عليه حجة الإسلام أن يكون بالغا عاقلا، فلا تجب حجة الإسلام على الصبي سواء كان مميزا أم لم يكن، ولا تجب حجة الإسلام على المجنون سواء كان مطبقا أم كان إدواريا، إذا كان تقصر نوبته عن أداء الواجب. يمكن أن يستدل لاعتبار هذين الأمرين بالتالي: واحد، الإجماع، وحاله لا يخفى، إذ تقدم منا أن دليلية الإجماع متوقفة على توفر شرطين، ما لم يتوفر لا يبنى على الإجماع حينئذ. الثاني، خبر يونس بن ظبيان الذي تقدم في أول الكتاب في بحث التكليف، استدل المصنف في باب التكليف برواية يونس بن ظبيان، والدة لا تبغوا ترجعوا إليها، الرواية موجودة في الصفحة رقم 14. طبعا هو لم يذكرها، ذكر رواية يونس بن ظبيان في الحلقة الأولى من الكتاب، لأن الكتاب المفروض على حلقات ثلاث. الحلقة الأولى عبارة عن ما يكون عوضا عن كتاب الشرائع، والحلقة الثانية ثلاثة مجلدات عوضا عن كتاب اللمعة، والحلقة الثالثة مجلدان عوضا عن كتاب المكاسب. على أي حال، أشار إلى رواية يونس بن ظبيان هناك، والتي تضمنت رفع القلم، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، إلى آخره. كلام طويل موجود في سند رواية يونس بن ظبيان، من أراد منكم المراجعة هي موجودة في المجلد الأول من مجلدات الوسائل في أبواب مقدمة العبادات، من أراد المراجعة يمكن المراجعة هناك. على أي حال، الرواية موجودة هناك فيمكن الرجوع إليها. سندها مشتمل على مجموعة من العلل، واحد من العلل الموجودة في كتاب يونس في رواية يونس بن ظبيان يونس نفسه، فإن يونس بن ظبيان نفسه ممن لم تثبت وثاقته. عمدة الطريق لإثبات وثاقته كونه ممن روى عنه ابن أبي عمير كما يقال، فإن تم هذا المطلب ثبت حينئذ إمكانية الاستناد، وإلا فلا، والأمر سهل. على أي حال، الثالث من الأمور التي يمكن الاستناد إليها في المقام لإثبات شرطية البلوغ والعقل وما شابه، رواية شهاب المروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الباب الثاني عشر من أبواب وجوب الحج وشرائط، الحديث رقم 2 في الوسائل، طبعا نقرأ في المجلد 11 صفحة 45. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. خب، هذا ما يذكر في المقام. عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، يعني قبل تحقق الاحتلام الذي هو علامة البلوغ، طبعا لا موضوعية للاحتلام، مقصودهم ما يكشف عن تحقق البلوغ الاحتلام أو بقية الصفات الأخرى مثلا، فبالتالي تدل دلالة واضحة على أنه ما لم يتحقق البلوغ لا يمكن البناء على توجه التكليف، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت، بناء على أن الطمث ليس علامة بلوغ وإنما الطمث كاشف عن البلوغ، لأن الغالب أو في العادة لا يكون الطمث إلا بعد إكمال 9 سنين والدخول في السنة 10، ولا يتصور أن تطمث المرأة قبل ذلك، عادة تطمث المرأة في 13 أو 14 من عمرها، لا يتصور أن تطمث المرأة قبل ذلك. على أي حال، لذلك يعدون الطمث علامة كاشفة عن البلوغ. على أي حال، هذه الرواية في سندها سهل بن زياد، فإن بنينا على أن سهل بن زياد ضعيف لعدم وجود ما يدل على وثاقته أو لا أقل، حكمنا بأن سهل بن زياد مجهول الحال بعد معارضة ما يدل على التوثيق مع ما يدل على التضعيف وتساقطهما، فإنه سوف يبنى حينئذ على سقوط الرواية عن الحجية والاعتبار. لو بنينا على أن سهل بن زياد ثقة كما قالوا أن الأمر في سهل، ففي مثل هذه الحالة يبنى على اعتبار الرواية، كيفما كان الأمر يعود لما هو المتصور في سهل. أشير فقط سريعا، والتفصيل عن الحديث عن سهل يطلب في وقت آخر. قد يقال بأن شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة قد روى الرواية عن سهل بن زياد بواسطة العدة، لاحظوا أرجع إلى الرواية من جديد، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. قد يقال بأن الشيخ الطوسي الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه قد روى الرواية عن سهل بن زياد بواسطة العدة، وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري، أو محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن عقيل الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال الكليني. فبالتالي لمجموعة من الأشخاص لا يضر ذلك وجودهم يمنع من رفع اليد عن الحديث، قل لا يضر باعتبار الحديث، لأن رواية عدة من أصحابنا عن سهل واعتمادهم عليه يورث الإطمئنان بصدور الحديث، وبالتالي يترتب الأثر. ده جانب. مضافا إلى أن من المحتمل أن العدة قد أخذوا الحديث عن كتاب ابن محبوب، وهو كتاب معروف مشهور بالنسبة إليهم، لكنهم لما كانوا يرجحون الرواية بالقراءة على تلامذة صاحب الكتاب أو السماع منه، فإنهم يأخذون ذلك وإن كان الراوي عن صاحب الكتاب ضعيفا، وكان ذلك قبل غرض حفظ السيرة المستمرة بين أهل الحديث. فبالتالي قد يقال هكذا، وجود هذا الأمر موجب إلى الاعتماد واعتبار الرواية وعدم الخدشة أو الإشكال فيها. هذا ما يذكر. إن قبل هذا التوجيه كان وجود سهل لا يمنع من الاعتماد على الرواية، إن لم يقبل هذا التوجيه يبقى الإشكال على حاله بالنسبة لوجود سهل كما بين. هذا بالنسبة لشرطية البلوغ. وأما شرطية العاقل فيدل عليه إن توجيه الخطاب التكليفي لفرد يحتاج إلى وجود مقتضى وفقد المانع، ولا ريب ولا إشكال في أن المجنون غير قابل لأن يوجه الخطاب إليه، فلا توجه إليه التكاليف، فلا معنى لأن يقال بكونه مخاطبا. طبعا مضافا إلى ما دل على اعتبار العقل في التكليف الذي ذكر في مطلع الكتاب يمكن المراجعة إليه. النتيجة إذن اشتراط العقل اشتراط البلوغ واشتراط العقل لا كلام فيهما كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر، قالوا بأن من الشروط المعتبرة في من يجب عليه الحج أن يكون حرا، ومعنى ذلك أنه لا يجب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه وحصلت له الاستطاعة المالية، إما بالملك بناء على القول بكونه يملك، أو بذل له مولاه أو غير الزاد والراحلة. هذا الحكم مما لا خلاف فيه، بل قد ادعي عليه الإجماع بين المسلمين. يدل على ذلك روايات عديدة، مثل صحيحة الفضل بن يونس التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث رقم 1، صفحة 47 من المجلد 11. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: يكون عندي الجوارية وأنا بمكة، فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك، أو أخلفهن بمكة؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. شاهدنا من الذيل: فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. يستفاد من هذا التعبير أن العبد ليس له أو لا يجب عليه الحج، وأن الحرية شرط من الشروط المعتبرة في الحج، سواء خب حصلت له الاستطاعة المالية أم لم تحصل. كان حصول الاستطاعة المالية بملكه بناء على القول بكونه يملك، أم كان حصوله على الاستطاعة المالية نتيجة بذل مولاه إلى إلا أنه لا يجب. ويشهد لذلك تعبير الإمام عليه السلام قبل ذلك: إن خرجت بهن فهو أفضل، فإن التعبير بخرجت بهن فهو أفضل كاشف عن أن الحج ليس واجبا عليهم، لأنه لو كان واجبا عليهم لم يعبر بكلمة أفضل، وإنما عبر وجب عليهن الخروج. هذا التعبير إذن يساعد على أن المقام ليس مقام وجوب، وإنما المقام مقام استحباب أقصى ما يتصور. فإذا تدل هذه الرواية دلالة واضحة على أن المملوك لا يجب عليه الحج فيستفشر شرطية الحرية. أيضا من الأمور المعتبرة في تحقق الوجوب مما ذكره المصنف، من الأمور المعتبرة في تحقق وجوب الحج الاستطاعة، والكلام الآن فيما يحقق الاستطاعة. ما هو الشيء الذي يحقق عنوان الاستطاعة؟ أقول: يعتبر في تحقق الاستطاعة لشخص حتى يجب عليه الحج أن يملك الزاد والراحلة. ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، يكفي امتلاكه مقدارا من المال يفي بتمام أغراضه. ومعنى الراحلة وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا. ويعتبر في الزاد والراحلة أن يكون مناسبين لشأن المكلف ولائقين بحاله. الكلام فيما هو الدليل على هذا الحكم، يدل على هذا الحكم مجموعة من النصوص، مثل صحيحة هشام بن الحكم التي أشار لها المصنف في الماتن، واردة في الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائط، الحديث رقم 7 صفحة 35 من المجلد 11. وفي كتاب التوحيد يعني الصدوق عن أبي عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عليه السلام في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. إذن دلت هذه الرواية دلالة واضحة على أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة وجود الزاد والراحلة، لأنه فسر من استطاع إليه سبيلا، من كان صحيحا في بدنه، من كان مخلى سربه، من كان له زاد وراحلة، فدلت على اعتبار وجود الزاد والراحلة حتى ينطبق عنوان المستطيع ويترتب الأثر. نعم، وقع الكلام بين الأصحاب في التالي: في أن شرطية الزاد، في أن شرطية الراحلة في تحقق عنوان الاستطاعة هل تختص بصورة الحاجة إليها فلا يعتبر توفرها في من كان قادرا على المشي دون حرج ومشقة، أو أن اعتبارها مطلق فيشمل حتى القادر على المشي دون عسر وحرج؟ أكرر الكلام: في أن شرطية وجود الراحلة هل هو مطلق سواء كان قادرا على المشي أم لم يكن قادرا على المشي يحتاج وجود الراحلة لينطبق عليه عنوان المستطيع أو لا؟ الاعتبار وجود الراحلة مقيد بما لم يكن قادرا على المشي. مثلا لو كان يستطيع أن يقطع نصف المسافة إلى مكة ماشيا والنصف الباقي يستطيع أن يركب، فوجدنا شخصين أمكنهما أن يتناوبا على راحلة واحدة، هل ينطبق عليهما عنوان الاستطاعة مع توفر الشروط الأخرى أم لا ينطبق عليهما عنوان الاستطاعة؟ الكلام ها هنا: المشهور بين أصحابنا اعتبار الراحلة مطلقا فلا تختص بصورة الحاجة إليها، يعني حتى لو كان قادرا على المشي فإنه يكون مطالبا بماذا؟ بوجود الراحلة، فما لم تتوفر الراحلة عنده لا ينطبق عليه عنوان الاستطاعة. بينما اختار آخرون أن الحاجة للاستطاعة معلقة على ما إذا كان عاجزا على المشي. طبعا مرجع الخلاف بين في المسألة بين الأصحاب يعود لاختلاف النصوص، فإنهما على طائفتين: الطائفة الأولى ما دل بإطلاقه على مختار المشهور بحيث تعتبر الراحلة مطلقا بدون قيد الحاجة إليها، مثل صحيحة هشام التي قرأنا قبل قليل: له زاد وراحلة، فقد أخذ اعتبار الراحلة بقول مطلق ولم يقيد اعتبار الراحلة حال وجودي أو حال العجز وعدم القدرة على المشي. الطائفة الثانية ما يستفاد منها اعتبار الراحلة في حالة الحاجة إليها وليس مطلقا، وهي نصوص كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 10 من أبواب وجوب الحج، الحديث الأول صفحة 39 من المجلد 11، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية ابن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيا. قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتر. قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. دلالتها على المدعى واضحة، إذ يستفاد منها عدم اعتبار وجود الراحلة إلا حال العجز عن المشي، وإلا إذا كان قادرا على أن يمشي ولو بعض المسافة استغنى في مقدار ما يتمكن فيه من المشي عن الحاجة إلى الراحلة. أيضا عندنا صحيحة معاوية ابن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، أو صحيحة معاوية عفوا ابن وهب التي ذكرها المصنف في المتن في الباب 11 الحديث رقم 1. هو ذكر أنها صحيحة معاوية بن وهب، لكن الصحيح أنها صحيحة معاوية بن عمار، لعله خطأ مطبعي. أقرأ من الوسائل صفحة 43 المجلد 11 الرواية رقم 1 الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم. شاهدنا: ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، أو قبلها: إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. دلالتها إنصافا على المدعى واضحة. ولذلك ذكر المصنف بأنه يظهر من صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه اختياره لمضمونها، حيث عنون الباب بباب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة. فيستفاد من هذا التعبير، لأن صاحب الوسائل عناوين أبواب الوسائل بمثابة الفتاوى بالنسبة إليه، فكأن هذا التعبير فتوى من صاحب الوسائل أنه يفتي بأن الحج واجب على من كان يقدر على المشي. هذا ما يذكر في المقام. طيب، الآن طائفتان عندنا: طائفة دلت على عدم وجوب الحج ماشيا وإن كان متمكنا منه، وإنما لا بد من توفر الراحلة، والطائفة الثانية دلت على إمكانية الماشي، على عفوا وجوب الحج على من كان يتمكن من المشي وإن لم يكن زين متوفر لديه الراحلة. كيف يمكن أن يعالج؟ ذكر المصنف أمرا مفاده: المعارضة يا إخوان فرع حجية، حتى يقال بحصول المعارضة بين خبرين أو بين طائفتين لا بد أن تكون الطائفتان حجة، وأحد موانع الحجية أن يعرض المشهور عن الرواية. إذا أعرض المشهور عن العمل برواية ما أسقطها عن الحجية، فإذا أسقطها عن الحجية لا تصلح لمعارضة ما هو حجة، لأن المعارضة فرع حجية، وبالإعراض سلبت الحجية من الرواية المعرض عنها فلا تكون معارضة للرواية الأخرى. هذه كقاعدة. هذا الذي أراد أن يفعله المصنف في المقام. أجاب المصنف عن الطائفة الثانية التي تضمنت وجوب الحج على من كان يطيق الماشي بثلاثة أجوبة تمنع من معارضتها للطائفة الأولى التي دلت على لزوم توفر الراحلة مطلقا. الجواب الأول، قال بأن هذه الطائفة متروكة لهجران الأصحاب إياها مع كونها بمرأة ومسمع منهم، فيتعين طرحها حتى لو كانت قابلة للجمع العرفي. لماذا؟ لما قلنا قبل قليل، لأن المعارضة فرع الحجية، وبهجران الأصحاب لها لا تدخل دائرة الحجية. صار واضح؟ هذا الإشكال الأول يمكن أن يجاب عنه. نقول سلمنا بتمامية الكبرى أن إعراب المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الحجية والاعتبار، زين، والتزمنا بأن المعارضة فرع الحجية، ما عندنا أي مشكلة، إلا أن النقاش في الصغرى، لأننا قد أشرنا في البحوث الماضية أنه حتى يلتزم بسلب الحجية عن الرواية بإعراض المشهور عنها لا بد أن لا يكون الإعراض إعراضا صناعيا ناشئا من وجود معارضة بين طائفتين من النصوص. فإذا كان الإعراض ناجما من وجود معارضة بين طائفتين من النصوص فالإعراض لا يسمى إعراضا، وإنما في الحقيقة ترجيح لإحدى الطائفتين عن الأخرى على الأخرى، وهذا لا يعول عليه. إذن قلت وأكرر، ذكرت في البحوث الماضية أن الإعراض الذي يعول عليه هو الإعراض الذي لا يكون صناعيا ناشئا من معارضة أو ترجيح خبر على خبر، وإلا فلا. موردنا من هذا القبيل، حيث أن الإعراض في المقام إعراض صناعي، إذ قدم المشهور الطائفة الأولى لنكتة من النكات الداعية إلى التقديم ما يعني عدم جدوائية هذا الإعراض. صار واضح؟ هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أو الجواب الثاني من أجوبة الشيخ المصنف، قال بأن هذا الحكم وهو وجوب المشي على من كان مستطيعا الماشي حرجي، لأن الرواية قد اعتبرت الجهد المساو للحرج، وهو منفي في الشريعة المقدسة بمقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج. قاعدة نفي الحرج حاكمة على الروايات التي دلت على وجوب الحج على من أطاق الماشي، وبمقتضى الحكومة المذكورة لا يمكن الالتزام بوجوب الحج على من يتمكن من الماشي إذا لم يجد الراحلة. طيب، هذا الجواب الثاني. جوابه، إن الأمر الحرجي منفي في الشريعة المقدسة، ده كلام صحيح مسلم، ما عندنا أي إشكال فيه، لكن الكلام في كون مقامنا صغرى لذلك، حيث أن نمنع كون ذلك حرجيا، لأن الإطاقة في الصحيحة ليست بمعنى إعمال غاية القدرة وبذل نهاية الطاقة مما يستلزم الجهد والحرج الشديدين، بل المراد من الإطاقة القدرة على الماشي بمعنى التمكن منه بما هو المتفاهم عرفان. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن المورد حرجي، لكنه بعدما تعلق التكليف بأمر حرجي لا ينفى بالحرج، مثل الضرر، بعض التكاليف تكاليف ضررية بذاتها فلا يمكن أن نرفعها بقاعدة لا ضرر، الجهاد في سبيل الله ضرري لولا ضرري، فهل يمكن أن نرفع الجهاد بقاعدة لا ضرر؟ ما يمكن. الصوم مثلا في أيام صيف القائض شديد الحرارة قد يكون مثلا ضرريا، هل يمكن أن نرفعه بقاعدة لا ضرر؟ لا، مقامنا من هذا القبيل. بعدما تعلق التكليف بأمر حرجي لا ينفى بالحرج، لأن ما هو المنفي بالحرج هو التكليف الذي لا يكون حرجيا بذاته، دون ما إذا كان التكليف متعلقا بأمر حرجي مثل ما نحن فيه كذلك لا ضرر. كما قلت قبل قليل، إذا كان التكليف بنفسه ضرري فحينئذ ضرريا فلا يمكن أن ينفى التكليف حينئذ بقاعدة لا ضرر، أما إذا لم يكن كذلك فنعم. هذا الجواب أو الإشكال على الجواب الثاني. جواب الثالث الذي ذكره المصنف قال بأن المسألة عامة البلوى، فلو كان التفصيل الوارد في الطائفة الثانية من النصوص تاما لذاع واشتهر بين الفقهاء، عدم ذياعه واشتهاره بين الفقهاء يدلل على عدم ثبوته. طبعا هذا جوابه واضح، بأنه الذين أفتوا من الأعلام، خب أفتوا اعتمادا على الروايات، لم يفتي مثلا مشهور الأصحاب لأنهم رأوا ما يوجب تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، مو أن ذلك يعني أنهم لم يلتزموا، هم قدموا رجحوا الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. لنفترض مثلا رجحوا الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لأنهم فهموا من الاستطاعة المطلوبة في الآية مثلا من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة العقلية، والعقل يقول لا، لا يجب الحج على من كان متمكنا من المشي أو غير ذلك، فبالتالي المسألة ليست هكذا. فالأنصاف أن القول بعدم وجوب الحج على من كان متمكنا من المشي لعدم توفر الراحلة عنده صعب جدا، بل لو قيل بأن وجود الزاد مع القدرة على المشي محققان للاستطاعة لم يكن ذلك بعيدا. على أي ذكر المصنف بعد ذلك أنه على فرض التسليم والالتزام بدخول الطائفة الثانية دائرة الحجية، والقول بأن الروايات التي دلت على وجوب الحج على من كان متمكنا من المشي وإن لم تكن عنده راحلة، خب يمكن حينئذ الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيكون اعتبار وجود الراحلة في صورة الحاجة إليها لا مطلقا، فإذا كان يحتاج الراحلة التزمنا بها. يعني رواية هشام أو صحيحة هشام التي قالت الزاد والراحلة مطلقة، ما قيدت أن وجود اعتبار وجود الراحلة حال الحاجة أو عدم الحاجة. الروايات التي دلت مثل صحيحة معاوية بن عمار زين أو صحيحة محمد بن مسلم قيدت الحاجة للراحلة بماذا؟ بوجود الحاجة، اعتبار الراحلة إذا كان لا يقوى على المشي، إذا كان يقوى على المشي لا يحتاج الراحلة. خب بناء عليه نجمع بين المطلق والمقيد، فنقول بأنه إذا كان يحتاج إلى الراحلة إذن لا بد من الالتزام بوجودها تكون قيدا في الاستطاعة، إذا كان يطيق المشي لا يعتبر وجود الراحلة ولا تكون قيدا في الاستطاعة. زين، هذا ما ذكره، فيكون الأمر بهذه الكيفية التي أفادها. أقول للملاحظة فيما أفاده المصنف جمعا عرفيا مجال، التعارض يا إخوان ليس بين المنطوقين، فإنه لا تعارض بينهما. لو تأملت الطائفتان مثبتتان، الطائفة الأولى تقول زاد وراحلة، ارجعوا للمتنين، نقرأ الطائفة الأولى، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة، إذن بمثبتة صحيحة هشام بن الحكم. قرأوا صحيحة معاوية بن عمار عندما قال عليه السلام: إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. همدي مثبتة. فإذا مقتضى ذلك أن التعارض ليس بين المنطوقين، فإنه لا تعارض بينهما، إذ أن منطوق الطائفة الأولى حصول الاستطاعة لمن كان له زاد وراحلة، منطوق الطائفة الثانية حصول الاستطاعة لمن يقدر على المشي، مقتضاهما حصول الاستطاعة بكل منهما، من كانت عنده راحلة مستطيع، من كان متمكنا من المشي مستطيع. فإذا لا تعارض بين المنطوقين، فالمنطوقان مثبتان. وقد قرأنا في الأصول وذكر علماء الأصول أن التعارض لا يكون بين مثبتين، وإنما التعارض يكون بين مثبت ونافي. واحد يقول نعم، واحد يقول لا، واحد يقول يجب، واحد يقول لا يجب. أكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق، هي تعارض. أكرم العلماء يثبت وجوب الإكرام للعذول والفساق على حد سواء، لا تكرم العلماء الفساق يقرر عدم جواز إكرام العلماء الفساق. تقع المعارضة بين وجوب إكرام العلماء الفساق طبقا للأول، عدم جواز إكرام العلماء الفساق طبقا للثاني، دي تقع المعارضة. طيب ها، واضح كلامي؟ خب إن شاء الله. فبالتالي المعارضة لابد أن تكون بين مثبت ونافي، ولا تكون المعارضة بين مثبتين. فعلى هذا لما كان منطوق الكلامين مثبتين لا تقع المعارضة، إلا أن مفهوم الطائفة الأولى صحيحة هشام: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، مفهوم أن من لم يكن له زاد وراحلة فهو غير مستطيع، سواء كان قادرا على المشي أم كان عاجزا عنه. يقيد هذا المفهوم بمنطوق مثل قوله عليه السلام: إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، كما يقيد إطلاق مفهوم هذه الجملة وهي عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي من المسلمين، سواء كان له زاد وراحلة أم كان فاقدا لها، بمنطوق الطائفة الأولى الدالة على وجوب الحج على من كان له زاد وراحلة. فيتحصل من تقييد المفهومين بالمنطوقين وجوب الحج على كل واجد للزاد والراحلة وإن لم يقدر على المشي، ووجوب الحج على كل من كان واجدا للزاد قادرا على المشي وإن لم يكن واجدا للراحلة. النتيجة أن من كان عاجزا عن المشي وفاقدا للراحلة لا يجب الحج عليه حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. خب هذا تمام الكلام جناب الشيخ روشان، واضح كلامي؟ خب يقع الكلام بعد ذلك بأمر، في أمر. قال: قلنا قبل قليل بأنه يعتبر في تنجز الوجوب على المكلف توفر النفقات، أن تكون لديه نفقات. ما هو مقصودكم بالنفقات؟ الزاد والراحلة. يجي الكلام: هل مطلق النفقات؟ يقول لا، لابد من أن نقيد النفقات التي ينبغي توفرها ليجب الحج بالنفقات اللازمة، ونقصد به ما يحتاج إليه. أما مثل هدايا الحج أو الأمور الترفيهية أو أمور الراحة يبغى يروح في قافلة فايف ستار مثلا، لا، مقدار ما يحقق له الوجوب مناسبا لشأنه. وبالتالي إذا نقيد ذلك بمورد لازم لا مطلقا. لماذا؟ لأن مقتضى الدليل هو الاقتصار على ذلك. الدليل قال زاد وراحلة، يعني ما يكون داخلا في نفقته اللازمة، لا ما يكون زائدا على مقدار النفقة اللازمة. إثبات ما هو أوسع يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. صحيحة هشام التي تقدمت لا تشمل أكثر من النفقة اللازمة، له زاد وراحلة. أقصى ما دلت عليه صحيحة هشام اعتبار الزاد والراحلة، والقدر المتيقن من اعتبار الزاد والراحلة ما كان نفقة لازمة لا مطلقا. يقع الكلام بعد ذلك. إذن مثل هدايا الحج على سبيل المثال لا تكون داخلة في النفقة اللازمة، أو مثل مصاريفه الشخصية العامة التي لا تدخل في دائرة ما يحتاج إليه في الحج مثلا، لا تدخل في النفقة اللازمة. الكلام بعد ذلك في اعتبار نفقة العود لصدق عنوان النفقة. من ذهب إلى مكة لأداء الحج هل يعتبر في وجوب الحج عليه ليكون مستطيعا أن يملك نفقة العود من مكة، أو لا تدخل نفقة العود من مكة في شرطية الاستطاعة؟ الكلام عن ذلك يأتي، والحمد لله.